إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم على آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الناس، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى، هي وصية الله للأولين والآخرين. قال الله تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، فاتقوا الله عباد الله. ثم أما بعد، لقد خير النبي صلى الله عليه وسلم بين بعد مقام النبوة أن يكون نبيا ملكا أو أن يكون عبدا رسولا، فخير صلى الله عليه وسلم بعد مقام النبوة بالملك، أن يؤتيه الله سبحانه وتعالى الملك ويعيش حياة الملوك بالعدل والإيمان والنبوة، كما كان داود عليه الصلاة والسلام، وكما كان سليمان عليه الصلاة والسلام، أو أن يعيش صلى الله عليه وسلم نبيا لكنه عبد يتعرض ما يتعرض له الناس من الأذى والألم إلى آخر ذلك. فاختار صلى الله عليه وسلم حياة الزهد، واختار صلى الله عليه وسلم حياة التواضع، ورضي أن يموت صلى الله عليه وسلم عبدا نبيا. وظهر ذلك على مجمل حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ظهر ذلك التزهد على حياة النبي صلى الله عليه وسلم في طعامه، ظهر ذلك على حياة النبي صلى الله عليه وسلم في لباسه، ظهر ذلك على حياة النبي صلى الله عليه وسلم في مقتنياته ومشترياته، ظهر ذلك في مركوبه، ظهر ذلك في ملبوسه، ظهر ذلك في بيته. فكانت حياة النبي صلى الله عليه وسلم زهد في زهد. وهذه حياة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، كانوا يتركوا ما لا نفع له ولا حاجة له في الآخرة، فكانوا يتركوه ولو كان مباحا، لكن إذا ما فيه نفع في الآخرة ما يهتمون به. وأن موسى عليه الصلاة والسلام ذكر منة الله على بني إسرائيل، أن الله سبحانه وتعالى من عليهم فعاشوا حياة الملوك. وحياة الملوك عندهم أن يملك الإنسان دابة، ويملك طعامه، ويملك خادم. فإذا ملك الثلاث أشياء عد ملكا، كما قال الله سبحانه وتعالى لموسى وهو يمتن على بني إسرائيل: اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء، موسى وهارون، وجعلكم ملوكا. لم يكن بنو إسرائيل ملوك أيام موسى عليه الصلاة والسلام، لكن قال ابن كثير: كان الرجل في بني إسرائيل إذا ملك دابة، يعني عند دابة يتلقل بها ولا يمشي على رجليه، وإذا ملك طعاما عند أكلة وليس مسكين يتكفف الناس، وعند خادم يخدمه عدوه ملكا. اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا. على هذا المقياس كلنا ملوك، على هذا المقياس نحن نعيش الآن عصر الملوك، فكلنا ملوك. خطبتنا اليوم عن الترف، التوسع في الدنيا، أخذ ما لا فائدة منه، أخذ ما لا نفع فيه. توسع في اللباس، التوسع في الطعام، التوسع في الديون، التوسع في الأثاث، التوسع في كل شيء، حتى ركبت الناس كثير من الديون بسبب الترف. والأمة المجاهدة لا تكون مترفة، والأمة المترفة لا تكون مجاهدة، كما قال سيد قطب رحمه الله: فإن ذلك هذا وهذا لا يجتمعان. الترف فيه تمسك في الأرض، الجهاد فيه تخلي الإنسان عن متاعه وعن نفسه حتى في سبيل الله، وهذان لا يجتمعان. فلا يجتمع في أمة ترف وجهاد. الأمة المجاهدة لا تكون مترفة، تكون خشنة. الأمة الترفة لا تكون مجاهدة، لأنها تكون منعمة. دعوني أزدلف معكم الآن في موضوع الترف والتوسع. ليس حراما، وإنما باب للحرام. أنا ما أقول حرام، أقول هذا باب يدخلك إلى الحرام، وباب يؤخرك عن الوصول إلى الجنة. الترف لا بد، وهو التوسع في ملذات الدنيا ومجاوزة حد الاعتدال بالنعم والإكثار منها. والمترفون هم الذين بطرتهم النعمة وسعت العيش. ولا يلزم أن يكون المترف غنيا، قد يكون المترف فقيرا ركبته الديون لكنه وسع على نفسه وعاش حياة الترف، وقد يكون الغني بخيلا ولم يوسع على نفسه في العيش. كلا طرفي قصد الأمور ذميم. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى الترف والمترفين في 8 آيات في القرآن، كلها في معرض الذم. كل ترف، كل توسع لا حاجة فيه فهو مذموم في القرآن، كما قال الله تعالى: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون. وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. ولذا ذم الله سبحانه وتعالى الترف، وهو أكثر ما خاف النبي صلى الله عليه وسلم على أمته. أخوف ما خاف النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الأمة أن تفتح عليهم هذه الدنيا، كما هو حالنا من الآن، يتمنى أن يموت من الآن، يتمنى أن يخرج من هذا النعيم. أكثر ما خاف النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الأمة أن تفتح عليهم الدنيا بعد أن كانوا في حياة التزهد، بعد أن لم يجد الإنسان منهم في يومه إلا طعام وجبة واحدة، بعد أن لم يكن للناس منهم مركوب يجاهد في سبيل الله، تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون، يريدون الغزو ما عندهم ما يركبوا، بعد أن كانوا يشدوا ويضعنوا، بعد أن كانوا فقراء، وسع الله سبحانه وتعالى عليهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فوالذي نفسي بيده ما الفقر أخشى عليكم، ما خاف عليكم حياة الفقر التي تعيشوها، وإنما أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على الذين من قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. أخاف أن تفتح عليكم الدنيا، تنشغلون بالأموال، تنشغلون بالأولاد، تشتغلون بالمراكب، تنشغلون بمتاع الدنيا فتنسوا الآخرة، فيكون هذا السعى وهذا الفتح سبب في هلاككم في الدنيا وخسارتكم في الآخرة. إن للترف مظاهر، دعوني أذكر لكم بعض مظاهر الترف التي نعيشها في حياتنا، ليس هنا فقط في وسطنا، وإنما غالب أمتنا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، كثير من الناس ومن أبنائها الذين يرجى منهم أن تكون العودة إلى الدين على طريقهم، كثير منهم من أغرقوا في الترف. من مظاهر الترف الإفراط في تناول الطعام والشراب وتوفير متطلبات النفس مما لذ وطاب، مما جعل الجمع الغفير من الناس يعانون بسبب ذلك من السمنة وكثير من الأمراض الناشئة من التخمة، وهذا من الترف. بل أن بعضهم يتنقل في المطاعم حتى ما يعجب أكل البيت، يعني أليس من الترف أن يدخل الإنسان مطعم فيأكل سندويشة مع شاي ولا مع بيبسي ولا مع عصير بعشر دنانير أو بأكثر من $50؟ هذا مو من الترف هذا؟ بينما توجد وجبات بأقل من ذلك. أليس من الترف أن يتعشى الإنسان ب$100 أو ب$50؟ أليس من الترف أن يتنقل الإنسان همه من مطعم إلى مطعم ومن مأكل إلى مأكل؟ هذه صورة من صور الترف التي لم تكن موجودة حتى في آبائنا، حتى في أجدادنا، حتى في الجيل الأول من الصحابة. إذا وجد الطعام أكلوا، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه مسلم وغيره خرج من بيته وقد ربط على بطنه حجرا من الجوع يريد أن يسكن المعدة، فلقي أبو بكر ولقي عمر: ما أخرجكما؟ قالوا: يا رسول الله أخرجنا الجوع، ما في شيء في بيوتنا. يمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم الهلال، تلو الهلال تلو الهلال، ولا يوقد في بيته نار، ماكو شيء يطبخ عليه. قيل لعائشة: شنو طعامكم؟ قالت: الأسودان، التمر والماء، لو تمر محزر بعد وتمر كله دود، هذا كان طعامهم في بيت النبي صلى الله عليه وسلم. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم قادر على أن يرفع كفيه إلى السماء ويقول: اللهم اقلب لي ذهبا، اقلب لي جبل أحد ذهبا، لقلبه الله تعالى له ذهبا. قادر النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، لكنه ارتضى صلى الله عليه وسلم حياة الزهد، وهذه الحياة حياة التقشف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أخرجني الذي أخرجكما، طلعكم الجوع طلعني الجوع. ظلوا يتلمسون الطعام أبو بكر وعمر والنبي صلى الله عليه وسلم، حتى نزلوا على دار أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه، فأتى لهم ببسر، يعني تمر، حتى تمر يقولون خربان بعد، أتى لهم ببسر فأكلوا منه فحمدوا الله تعالى، ثم ذبح لهم شاتا، فلما أكلوا بكى صلى الله عليه وسلم، ثم تلا عليهم قول الله تعالى: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. الله يسألكم عن هذا النعيم الذي أكلتموه، وهذا التمر وهذا الطعام. أخرجنا الله تعالى من بيوتنا جياع، وعدنا وقد شبعنا بفضل الله تعالى. ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم لو رأى صلاة الأفراح وما يكب من طعام؟ ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم لو رأى فائض الأطعمة التي تملأ القمامة وتملأ كثير في بيوتنا اليوم من التموين ومن الطعام؟ ما يكفي لأهل المدينة كاملة. في بيوتنا اليوم من التموين ما يكفي أهل المدينة كلهم أن يأكلوا منه،
وهذا نعم من فضل الله سبحانه وتعالى علينا، لكن الإنسان أحيانا يتوسع في هذا الترف، عند فلوس يتوسع، وقد تركبه الديون بسبب هذا التوسع في الترف. ومن مظاهر الترف التوسع في الملابس، ما يسمى بالملابس الراقية أو ما يسمى بالماركات. قميص بمئة دينار يشتري الإنسان حذاء بخمسمائة دينار، بالله عليكم هذا ترف ولا مو ترف؟ هذا كم خبزة فيها؟ هذا كم فقير فيها؟ هذا كم لاجئ تطعمه فيها؟ أنا ما أقولك أحرم نفسك ولا منع نفسك، لكننا نتكلم عن حد الاعتدال. ما زاد عن الاعتدال فهو سرف وهو تبذير. حتى طفحت الملابس في بيوتنا، وحتى زادت الأحذية في دواليبنا، حتى صار كل واحد عنده كل سنة نظام أن يغير هذه الملابس ويبدل. نعم كثير من الناس ليسوا من هذا الطريق، لكن هذا مرض دخل في أبنائنا، دخل في بناتنا، دخلت قصة الماركات، الماركات في الشنط، الماركات في الأحذية، الماركات في، وصار الإنسان تركبه الديون وكل معاشه على التوسع في هذا الباب بما يسمى بالملابس الراقية، وعدم الاكتفاء بلبسه أو بلبستين أو بغيرها. لقد قام عمر بن الخطاب رضي الله عنه خطيبا في الناس، ومن طوله لبس ثوبين على بعض، فانكر الناس عليه، منين لك ثوبين؟ احنا وزعوا علينا ملابس، كل واحد اخذ له ثوب، انت منين لك ثوبين؟ عشان انت خليفه؟ فنادى ابنه عبد الله، فقام عبد الله قال ثوبي الثاني اعطيته حق ابوي، فخيطهم على بعض فصار طويل، ولا ابوي ما له الا ثوب واحد. وهكذا كانوا رضي الله عنهم، لو تدخل الى بيوتهم ما عندهم كبتات ولا دواليب لاجل الملابس، سره يحطون في ملابسه ويتنقل. حتى ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما على احدكم لو اتخذ ليوم عيده ويوم جمعته ثوب واحد، خش لك ملابس ثوب واحد يوم عيد. حتى ان بعض النساء كانت لا تجد من الملابس ما تخرج به لصلاه العيد او الجمعه، فامر النبي صلى الله عليه وسلم النساء من كان لها ثوب اخر ان تعيره اختها حتى تخرج به فتصلي به. ان هذا نوع من الترف، التوسع في الملابس أو ما يسمى بالماركات، حتى كثرت بسبب ذلك الملابس غير المستخدمة في المنازل، وتكدست ونشأت لجان لأخذ هذه الملابس وتوزيعها وبيعها بسبب كثرة هذه الملابس. ثالثا من مظاهر الترف صرف الأموال الكثيرة في التوسع بالمراكب، مراكب السيارات. واحد سيارته ما فيها شيء، لا والله نزل موديل جديد أخذ، واحد توائل سيارته ولرنقات سيارته مو عاجبته غيرها، لون سيارته مو عاجبها غيرها، حط اكسسوارات على السيارات. وهكذا التوسع في المراكب هو نوع من الإسراف ونوع من التبذير والتفاخر بألوانها وأحجامها وأشكالها وماركاتها، حتى صار الواحد يملك الأربع سيارات خمس سيارات وقد ركبته الديون بسبب هذا التوسع في الصرف. خامسا أو رابعا من مظاهر الترف التوسع في المنازل، حتى صار الإنسان البيت الواحد فيه عزكم الله 15 حمام 14 حمام، حمام الواحد يكلف 2000 دينار وهو يحط فيه اكسسوارات، وعنده صالة استقبال، وعنده ديوان خارجي وديوان داخلي، وعنده مطبخ تحضير ومطبخ داخلي وغرفة نوم وغرفة استراحة. فتوسع الناس أكثر من الحاجة حتى ركبته الديون، وعنده نقش حاطله في البيت وأصباغ وألوان. هذا غير التغيير السنوي اللي تطلبه المدام، تطلب التغيير السنوي خلاص مر علينا البيت سنة سنتين خلاص قديم، غير 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 أثاث، غير بيت، اهدم حوط. حتى ركبت الناس الديون، والسبب في ذلك الترف والتوسع. هذا إذا عرفت أن ما هو قصدك في الحياة، هل الله سبحانه وتعالى خلقنا في الحياة لأجل هذه الدنيا أم خلقنا الله لأجل الآخرة؟ وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة. نعم عيش حياة كريمة، البس لبس حسن، اسكن في منزل جيد، لكن لا يكون هذا همك فتتوسع فيما لا حاجة فيه بسبب والله أن الناس قالوا ولا زملائي ولا أخواني ولا خالات المرأة ولا غيرها، فيتوسع الإنسان وتركبه الديون من الترف الذي لا حاجة له، وهذا كله مذموم، وهذا كله والله لا يحبه سبحانه وتعالى. بل هذه طريقة الشياطين، أنهم يفعلوا الشيء ثم يخربوه ويأتوا بشيء آخر غيره، كما قال الله سبحانه وتعالى ومن الشياطين من يغوصون له أي سليمان ويعملون عملا دون ذلك، يعني يسوون عمل ما حد يقدر يسويه، وكنا لهم حافظين. أهل العلم يقولون طريقة الشيطان يسوي الشيء وبعد مدة ما يعجبه يخربه، فهذا مع الأسف. ولذلك قال الله تعالى إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، يعني كانوا على طريقة الشياطين، الشياطين يسوي الشيء ما يعجبه يخربه يأتي بغيره. قال الله الشياطين الذين سخرناهم لسليمان كانوا يبنون المباني لكننا كنا نحفظهم، نحفظ هذه المباني فلا أحد يستطيع أن يهدمها أو يخربها على طريقة الشيطان. ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين، أي لأعمالهم التي عملوها من أن يهدموها ويخربوها على طريقة الشياطين. فهو يسوي ويخرب، ويسوي ما يعجبه، ملابس ما تعجبه قطها، خذ ملابس غيرها، سيارة ما تعجبه بدل، بيت ما يعجبه بدل، وهكذا حتى وصل تخريب الشيطان إلى جسد الإنسان. شوف الحين الناس ما عاجبهم شيء، هذا خشمهم وعاجبه تروح تسوي عملية على خشمها، شفايفهم وعاجبته تسوي عملية على شفايفها، نفخ الصدر، نفخ الأرداف، نفخ الوجه، ونفخ الوجنة، وهكذا. هذا كله من لعب الشيطان. ما يعجب الإنسان شيء، وكل ذلك ديون تركب الإنسان، والسبب في ذلك التوسع في الترف مما ذمه الله سبحانه وتعالى وجعل المترفين هم المعذبون عند الله سبحانه وتعالى، حتى أصبح الشباب أو الرجال كالنساء في نعومة الأجساد وطراوتها وترهل الأطراف ونعومتها والتهاون في ذلك أثناء أداء الأعمال، ودخلوا في كثير من أعمال النساء تشبها، وسووا في ذلك التوسع في الترف. ومن مظاهر التوسع في الترف الاستكثار من وسائل الزينة والاعتناء الزائد بالجسد أكثر من الروح. الجسد، الإنسان مكون من جسد وروح. الروح سماوية تحتاج إلى أذكار، تحتاج إلى قرآن، تحتاج إلى روحانية، والجسد أرضي يحتاج إلى غذاء وإلى طعام وإلى زينة ظاهرة. اعتنى الناس بالأجساد أكثر من اعتنائهم بالأرواح، فاعتنوا بزينة أطرافهم ودهنها وتنظيفها وترجيلها، حتى انتشرت عندنا صالونات رجالية مثل ما هي صالونات نسائية، ويعملون لك الأعمال النسائية تنفسها تعمل في الأعمال الرجالية. وطلع عندنا جنس ثالث بعد، وهو جنس الرجال المتشبهين بالنساء، والمرأة ما عجبها شكلها، فطلع لنا جنس رابع البويات، جنس النساء المتشبهات بالرجال، وطلع جنس خامس ما يجمع ما بين الاثنين، وهو ذكر وهو أنثى. وقس على ذلك، كله تحت باب الترف والتوسع. التوسع في الترف أدى إلى الوقوع في كثير من المحرمات التي حرمها الله سبحانه وتعالى. ومن مظاهره التوسع في الأموال، وفي الفراش الوثير، وفي الأواني الفاخرة، وفي المتاع الراقي، وأكثر من ذلك، حتى تحول همنا في الحياة الدنيا إلى أن الإنسان ينافس غيره. ما هي الأسباب؟ ما هي الأسباب؟ أحيانا يكون المترف فقير، أحيانا يكون المترف ركبته الديون، أحيانا يكون المترف ما عنده أموال أصلا، مو إنسان نشأ في أسرة على ملعقة من ذهب، هذا أهل أغنياء عاش في هذه العيشة، لا، أحيانا يكون فقير. للترف أسباب. أول سبب من أسباب الترف طول الأمل ونسيان الموت وضعف الخوف من الله سبحانه وتعالى وقلة الخشية منه، وبالتالي الإنسان لا يعتقد أنه سيحاسب على تصرفاته. يقول أموالي، أنا ما ضريت أحد ولا سرقت من أحد ولا أخذت من أموالكم، يا أخي حر أنا في تصرفاتي، كيفي، أبعدل خشمي، أبنفخ شفايفي، أبنفخ صدري، أنا حر، ما ضايقتك، أبشتري سيارة جديدة، أبغير أثاث بيتي، أبصبغ بيتي من داخل ومن الخارج، أبلبس لي ماركات ثوب بمئتين دينار، أبتعشى مطعم بمئتين دينار، كيفي يا أخي، ما حد ضايقك. هذا كله من عدم شعور الإنسان بأنه سيحاسب عند الله تعالى على هذه الأموال. فإن الإنسان يحاسب عن المال ابتداء من أين أخذه وكيف صرفه. الله يحاسبك، مو فوضى، من أين أخذت المال؟ يقول أخذت من أبوي، أبوي كان يعطيني مصروف في الشهر 300 دينار، طيب وين صرفت المال هذا؟ الله يحاسبك، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. لقد ألهان المال والترف حتى عن تذكر الآخرة، فقال الله للصحابة ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. صحابة يقول ألهاكم التكاثر، يعني المال، حتى وصلتم إلى القبور. ولذا الله تعالى خير نساء النبي صلى الله عليه وسلم، يا نساء النبي الله يخيرهم، إن كنتن تريدن متاع، إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالينا أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. إن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. إذا تبون الله، تبون رسول الله صلى الله عليه وسلم، تبون التزهد، عدم التوسع في الملابس والماركات والمباني والزينة، ازهدوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعيشوا حياة الكفاف، وما زاد رحلوه للآخرة. لا والله، إذا تبون الدنيا والتوسع، وكلهم عندهم أموال، انتبه، الله يخاطب الأمهات المؤمنين عندهم أموال. سودة بنت زمعة أبوها زمعة ابن عبد المطلب يسمونه زاد الركب، يعني اللي بيسافر محمول مكفول ببلاش يسافر مع أبوها، زمعة ابن عبد المطلب أو زمعة ابن عبد المطلب يسمونه زاد الركب، يسافرك على حسابه، ماكل شارب نايم سافر راجع. غنية كانت سودة رضي الله عنها، وهي ثاني امرأة بعد خديجة، لكنها رضيت بحياة التقشف. زينب بنت جحش غنية من أسرة غنية رضيت بحياة التقشف، عائشة غنية، أم المساكين غنية، أم سلمة كلهم أغنياء، عندهم أموال، عندهم خدم، عندهم عبيد، أهلهم تجار، لكنهم رضوا بحياة التزهد وحياة التقشف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن السبب الأول من أسباب الترف طول الأمل وعدم تفكير الإنسان بأنه سيحاسب على مصروفاته. الله راح يحاسبك على الماركات، بحاسبك الله على المطاعم، على القهوة اللي داش شارب لي قهوة بعشرين دينار، الله بيحاسبك على هذا، الله بيحاسبك على عشاك اللي 100 دينار، الله بيحاسبك على سيارتك اللي 50,000، الله بيحاسبك على أثاث بيتك اللي كل سنة تغيره، على كيس الزبالة عزك الله اللي كل يوم تطلعه إلى الزبالة ترميه، هذا الله بيحاسبك ترى عليه. هذا الحساب يوم القيامة، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. تقول لا والله الله يطول، والله سريع الحساب، مو ميزان، الله يحط موازين ينصبها للناس يوم القيامة، والله سريع الحساب، ويحاسب الإنسان عن القليل والكثير والقطمير والنقير وما قل وما زاد وما ذهب وما جاء، كل الله سبحانه وتعالى يحط لك ويحاسبك عليه يوم القيامة. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم كانت هذه الصورة واضحة عنده، فكان صلى الله عليه وسلم ما يركب على نفسه شيء من التوسع لوضوح هذه الصورة عنده صلى الله عليه وسلم. بحاسب الله تعالى على ملابسه، بحاسب الله على مراكبه، بحاسب الله على فلوسه، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان لا يتوسع. حتى أن الصحابة كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أول من يدخل الجنة فقراء المهاجرين، ولعلم الملائكة بشدة ودقة الحساب الملائكة تقول للمهاجرين إذا وصلوا إلى أبواب الجنة أفرغتم من الحساب، خلصتوا؟ الناس في المحشر في يوم كان مقداره 50,000 سنة الناس تتحاسب، خلصتوا؟ قالوا على ما يحاسبنا ربنا، إنما هي سيوفنا على عواتقنا نجاهد في سبيل الله. شي حاسبنا؟ فلوس ماكو، ملابس ما في، دواب ما في، بيوت ما في، ما في إلا جهاد في سبيل الله بسيوفنا، ماكو شي حاسبك الله عليه. أكثر ما يحاسبك الله يحاسبك على فلوسك ترى. ولذلك كلما زاد مالك زاد حسابك. هذه الآخرة مثل صلاة الجمارك، عندك شنط كثيرة يتوقف تطول على ما تخلص تفتيشك، ما عندك شنط تطلع روح. هذا الآخرة، فلوسك كثيرة تحمل يوم القيامة. لا ألفي أن كما ذكرت لكم في الخطوة الماضية، يأتي أحدكم يوم القيامة وعلى رقبته بعير له رغاء، وحط على رقبته أموال شايلها، حط إبل، حط بقر، حط غنم، حط خيل، كل حط على رقبتك، الله يحملك يوم القيامة وتحاسب. تعال وقفة سيلة على هذه الأموال، ما عندك شيء طوف. حتى قال صلى الله عليه وسلم ويدخل بعدهم بعد فقراء المهاجرين أغنياء المهاجرين 500 سنة، هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم رواه الإمام أحمد، يدخل بعد الفقراء الأغنياء 500 سنة. 500 سنة نص يوم، نص يوم، لأن اليوم 1,000 سنة، فيدخلون بعدهم بنصف نهار 500 سنة يأتي الأغنياء، خلصوا توم، خلصوا من الحساب. طيب شو يقولون أصحاب الأموال، أصحاب الإسراف، أصحاب التبذير؟ هذول بعد الأغنياء أنفقوها في سبيل الله، أنفقوها مثل عثمان، مثل عبد الرحمن رضي الله عنهم، الذين ننفقت أموالهم في سبيل الله وما ضرهم ما فعلوا. فما يقول من أنفق ماله في الحرام أو من ضيع ماله في الإسراف والتبذير، فإن حسابه يوم القيامة عند الله طويل. ثانيا من أسباب الترف والتوسع عدم الموازنة بين متطلبات الروح والجسد، فيغلب الإنسان الجانب الجسدي على الجانب الروحي، فيريد أن يعطي جسده ما يشاء ويعطي جسده ما يشتهي من ملابس ومأكولات ومطعومات ومركوبات، ويستانس في هذه الحياة الدنيا ونسي متطلبات الروح وهي التعلق بالله والتعلق بالآخرة. ثالثا من أسباب الترف حب التقليد والتأثير بضغط الواقع، يبي يقلدون الناس، ناس شروا شرينا، الناس بدلوا بدلنا، الناس أكلوا أكلنا، كل العالم تروح المطعم الفلاني ليش ما نروح؟ نروح. كل العالم تلبس ماركات ليش ما نلبس؟ نلبس. كل العالم شرت آيفون إكس الجديد هذا 10 توه طالع، بدل 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 ليش ما نبدل؟ طيب تلفونك ما في شيء؟ قال لا بدل، هذا توه نازل فيه مميزات بدل. كل العالم شرت سيارات جديدة بدل بدل. وهكذا تقليد الناس، والغرب يعلم أن هناك عقول لا تفكر وإنما يضخ لهم في هذا السوق، ونحن سوق مستهلكة، لسنا بسوق منتجة ولا مصدرة، سوق مستهلكة. ولذلك تقليد الناس وتقليد الآخرين والتأثر بضغط الواقع، فلا بد أن يكون مثل الناس في مطاعمهم ومظاهرهم ومراكبهم ومساكنهم، فيضطر أن يقلد الآخرين ويعيش حياتهم حياة الترف والتوسع على حساب دينه وعلى حساب الديون التي تركب على ظهره. رابعا من أسباب الترف كثرة المال، في فلوس، في فلوس، في سيولة، عنده سيولة، وجود السيولة ووجود المال ووجود الرواتب ووجود فائض من المال عند الإنسان يؤدي إلى الترف والتوسع. لكن إذا كان ماله محدود ودينه وافر فإن الإنسان سيحافظ على هذا المال. فوفرة النعم كما قال الله تعالى: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. الإنسان إذا استغنى يجد طغيانه. إنسان إذا استغنى يجرب كل شيء، يريد يغير في الملابس، يغير في الساعات، يغير في التلفونات، يغير في السيارات، يغير في الأثاث، يغير في السفرات، يغير في الطعام. كلا إن الإنسان ليطغى، حب يزيد يتوسع، أن رآه استغنى. إذا صار عند الإنسان غنى وعند وفرة مالية فإن الإنسان يبطر بعد ذلك. فإن هؤلاء الناس لم يعرفوا الشدة ولم يعرفوا الفقر ولم يعرفوا الجوع ولم يعرفوا الضنك، ولذلك توسعوا توسعا كثيرا. فهذا من أسباب الترف أن الإنسان تكون عنده وفرة مالية. الإغراء، الإغراء بالوقوع بالشهوات تحت مسمى ما يسمى بالماركات العالمية كما جاء في بروتوكولات حكماء صهيون في البند الثالث: سنشجع حب الترف المطلق لهذه الأمة. وجاء كذلك أننا سنلهي الجماهير بأنواع شتى من الملاهي والألعاب، فصار الناس يركضون وراء هذا الترف إغراء من العدو بنا. ما هي آثار الترف؟ آثار الترف شنو الأثر علينا؟ طيب أنا توسعت في المأكل، في المشرب، في الملبس، ما وعرفنا الأسباب، ما هي آثاره؟ واحد، أهم آثار الترف قلة العبادة والتكاسل عن الطاعة ونسيان الآخرة، وذلك لأن القلب له حد لا يستطيع أن يتجاوزه، فمتى ملئ بشيء حتى فاض استحال ملؤه بغيره حتى يلقي صاحبه ما فيه أو ينقص منه. والمترف قد ملئ قلبه أو كاد يمتلئ من حب الدنيا وتحصيلها ومتاعها وشهواتها، فلم تجد العبادة مكانا ولا سبيلا إلى أن تتسلل إلى قلبه، كما قالوا يسير الدنيا يشغل عن كثير الآخرة. ولذلك من كلام أهل القلوب يقولون: التخلية قبل التحلية، يعني الكاس قبل ما تحط فيه أي حلو خليه، نظفه مما فيه بعدين حله. التخلية يعني التنظيف قبل التحلية. الآن لازم تتخلى من كثير من متاع الدنيا عشان يدخل الإيمان. لا يجتمع في قلب الإنسان ترف وتوسع مطلق ودخول الإيمان إلى قلبه. لابد تطلع شوية من هذه الدنيا وتعلقك في الدنيا علشان تدخل الدين وتدخل الإيمان. فأول آثار الترف أن الدين يبتعد قليلا قليلا ويتكاسل الإنسان عن العبادة، نظرا لأنه عاش حياة الترهل. ما يبي التزامات، ما يبي واحد يقول له حلال وحرام، ما يبي واحد يقول له افعل ولا تفعل، ما يبي واحد يقعده من النوم ويقول له قم صلي الفجر، ما يبي واحد ينصحه، ما يبي واحد يقول له لا تفعل، يبي يعيش حياته كما يشاء. فهذا كله من آثار الترف كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثانيا من آثار الترف جعل الإنسان عرضة لعبودية الهوى والشهوات، وقد ورد ذم ذلك في القرآن الكريم: واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين. يعني أن الإنسان صار يتبع شهوته وهواه والترف حتى تحول إلى أن يكون مجرما. وقال الله سبحانه وتعالى: وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا. يعني أكثر من يكذب بالآيات ولا يريد الالتزام بالدين أصحاب الترف وأصحاب النعمة. فكون الإنسان يعيش في حياة الترف فإنه يجعل نفسه عرضة لأن يكون عبدا للهوى وعبدا لشهواته فيسير خلفها. ثالثا من آثار الترف ضياع ساعات الإنسان وحياته وعمره. دقات قلب المرء قائلة له: إن الحياة دقائق وثواني. هذه حياتك هي دقات، دقات قلبك هي حياتك. كل جمعة أقف أمامكم ينقص من حياتك أسبوع، كل رمضان ينقص من حياتك سنة، كل حج يأتي ينقص من حياتك سنة، كل عيد تفرح به راحة من عمرك سنة، كل مالك تقترب إلى الآخرة. الله جعل الليل والنهار خلفة واحد وراء الثاني، لمن أراد أن يتذكر أو أراد شكورا، لمن أراد أن يتذكر الآخرة يمشون ينقلونك، الليل يشيلك للنهار، النهار يشيلك إلى الليل. ضياع الإنسان، تضيع أعمارنا وراء الترف، ضيعنا إحنا وراء الترف، من مباراة إلى مباراة، من حلقة إلى حلقة، من سينما إلى سينما، من مطعم إلى مطعم، من كافيه إلى كافيه، من تليفون إلى تليفون، من سيارة إلى سيارة، من فيلم إلى فيلم. هكذا حياة الإنسان ضاعت، راحت حياتك، عمرك راح، انتهى عمرك ولن يعود أبدا. هذه الجمعة ترى ما ترجع ليوم القيامة، جمعة اليوم التي يقف فيها بين يديكم ما ترجع ليوم القيامة، تجي جمعة ثانية. لكن هذه راحت خلاص إذا صار المغرب أو الفجر طويت الصحيفة ورفعت الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى. يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة في النهار يلتقون في صلاة الفجر يستلمون دفتر أعمالك ويروحون إلى الله. إن قرآن الفجر كان مشهودا تحضر الملائكة تأخذ سجل اليوم هذا ما فعل فلان بن فلان. اليوم الأخ مشغول ما بين مباراة وما بين أفنيوز و360 وشوية مطاعم وشوية سينما. هذا يوم الإنسان سكرنا راح إلى الله سبحانه وتعالى ما يرجع اليوم هذا خلاص لن يعود إلى يوم القيامة يجي يوم ثاني لكن هذا اليوم لن يعود. فلوس استلم الإنسان راتبة نص راتبة ديون. ليش ديون؟ لأن الإنسان يبي يغير أثاثه راح حطه ديون يبي سيارة غير حطه ديون نص راتبة ديون والنص الثاني على متاعه في الحياة الدنيا وتوسعه وهكذا مشت الدنيا. فمن آثار الترف أن أوقاتنا وأعمارنا تضيع بلا حساب وبلا معنى وأيامه في أموره لم تكن هذه الأيام إلا عبارة عن سيئات ضيعها الإنسان أو اكتسبها الإنسان من حيث يشعر أو لا يشعر. وكما جاء في قول أحد الحكماء إن امرئا ذهب من عمره ساعة في غير ما خلق له لخليق أن تتطاول عليه حسراته يوم القيامة. ساعة من عمرك توح في غير ما خلقت له ستطول عليك الحسرة يوم القيامة. وقال صلى الله عليه وسلم ما من ساعة تمر بابن آدم لم يذكر الله تعالى فيها إلا كانت عليه يوم القيامة حسرة وترة عند الله يوم القيامة. حتى أن أهل القبور بكوا تمنوا من الله أن يعودوا إلى الدنيا فيصلوا ركعتين أو قال ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما ترك أو أصدق أو يكون من المحسنين. لكن الله سبحانه وتعالى قضى أن من مات لا يعود أبدا. طابعا من آثار الترف ضعف انتشار مراقبة الله تعالى للعبد وندرة محاسبة العبد لنفسه ومراجعته لعمله ليعرف المرء ما له وما عليه فيتزود من الخيرات ويترك اقتراف ما لا يقر به الله سبحانه وتعالى من آثار أو من آثام أو مباحات. إن الإنسان إذا أغرق نفسه في الترف تقل مراقبة لله سبحانه وتعالى كأنه ما في الله سبحانه وتعالى يصير فقط يهمه أنه ما يضر الآخرين. أما في الله في آخرة في حساب قالك أنا ما زعلت أحد أنا ما بكت منك ما أخذت منك ما ضايقتك يا أخي يا أخي فلوسي وأنا حر. لكن هل يراقب الله؟ هل الله راضي عن هذا؟ هل الله يقبل هذا؟ ما يهمه. فتقل عند الإنسان. أنا أؤكد مرة أخرى كثير من الترف ليس حراما وإنما توسع في المباح. يعني الإنسان مو قاعد يسوي حرام لكنها وسيلة للدخول في الحرام. انتبهوا كما قلت في بداية الخطبة كثير من الترف الذي يعيشه الإنسان هو لا يرتكب حرام هو يتوسع في المباح الذي دخل في الحرام بعدين. يتوسع في المباح حتى ينسى الله يتوسع في المباح حتى ينسى الدار الآخرة يتوسع في المباح حتى يدش في الحرام يتوسع في المباح حتى يترك الأوامر. وسأذكر لكم الآن من آثار الترف أن الإنسان يهمل الفرائض وربما بعد ذلك أهمل النوافل. توسع في الترف توسع في السينمات في المطاعم في المأكل في المشرب في حياة الدنيا خلي الإنسان ينسى الآخرة فيبدأ قليلا قليلا ينسى الصلاة وينسى الفرائض وينسى الحلال ويقع في الحرام وبعد ذلك ينسى النوافل وهكذا قليلا قليلا حتى يمل الإنسان حتى من التذكير بالله. لو ذكرت في الله يتضايق لو قلت له اتق الله يتضايق. والسبب في ذلك أنه عاش حياة الحرية المطلقة أو عاش حياة الترف. ومن أثار الترف كسر قلوب الفقراء. تصور فقير ملاقي ياكل فقير ما عنده فلوس يدخل أولاده مدارس فقير ما يستطيع أن يحط له فلوس عشان إقامة فقير ركبته الديون مو قادر يدفع أجار بيته فقير عايش في مخيمات اللاجئين صار له سنة سنتين مو قادر كسرة خبز أو مات أولاده من البرد أو من الجوع. وبالمقابل يجد إخوان المسلمين يلبسون ملابس بأربعمائة خمسمائة دينار ويركبون سيارات بخمسين ألف دينار ويتعشون في مطاعم مئتين ثلاثمائة دينار. أليس هذا كسر لقلوب الفقراء؟ لقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم الرجال أن يلبسوا الذهب حتى لا يكسروا قلوب الفقراء وعوضهم الله بذهب الآخرة سيعوضهم الله تعالى عشان لا تكسر قلب الفقير الذي يسمع أن البلد الفلاني أهلها يتعشون في المطاعم بالمبالغ الفلانية وسياراتهم بالمبالغ الفلانية. سيارة واحدة كم مخيم من اللاجئين تغذي بقيمة هذه السيارة؟ عمارة واحدة من هذه العمارات الفارهة كم مخيم من اللاجئين تغذي لمدة سنوات وأشهر؟ إننا نتوسع أحيانا في الترف ونتوسع في المباحات حتى نقع في الحرام أو فيما منع الله سبحانه وتعالى منه. وهذا من آثار الترف. من آثار الترف عدم تحمل المشقة. فإن الإنسان النعم لا تدوم كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: خشوشنوا إن النعم لا تدوم. هذه النعم ما تدوم، خذها قاعدة، ما يدوم دوام الحال من المحال، وتلك الأيام نداولها بين الناس. كانت ثمة أمم غنية صارت فقيرة، شيئين لا تأمنهم، خذها قاعدة احفظها مني: لا تأمن الصحة ولا تأمن المال. ممكن الله يسلبك صحتك بلحظة واحدة، لحظة واحدة يصيبك فيروس ولا يصيبك بكتيريا ولا يصيبك حادث وتروح صحتك. فلا تأمن موضوع الصحة، هذا لا تأمنها أبدا. إنسان ينام سليم يصبح مشلول، إنسان ينام سليم يصبح قد مات بسكتة قلبية، إنسان ما في شيء أصاب شلل ارتعاشي، إنسان ما في شيء توقفت الكلى عنده، هذا الانهيار الجسد المفاجئ، هذا لا تأمن، هذا بيد الله. فلا تأمن الصحة تبه، ولا تأمن المال. اليوم عندك فلوس باكر انهارت الدولة، اليوم عندك فلوس باكر سرقت أموالك، اليوم عندك فلوس دخلت عليك الديون فركبتك الديون، وكم من ناس عاشوا مليارديرية والآن يتكففون الناس ويسألون الناس المعاش، بل يأخذون معاشاتهم من الشؤون. اثنين هذول لا تأمنهم. ولذلك الإنسان إذا توسع في الترف فإنه عرضة أن يفقره الله سبحانه وتعالى، وإنه عرضة أن لا يتحمل مسؤولية قسوة الحياة ولا الجلد ولا الشدة، ولا يتأهب للمجيء لما يجيء من فتن وتقلب الأيام، وذلك نتيجة عجز الإنسان وعدم تهيئ نفسه ولا ترويضها لتحمل هذه المشاق. فهذا من آثار الترف، أن الإنسان لن يكون قادر على مواكبة الحياة في تقلباتها. نقطة اللي بعدها، من آثار الترف ضياع المال. هذا مو ضياع مال، واحد يعطي ولده صغير طفل مصروف شهري 300 دينار يروح يضيعها الأخ على السينمات وعلى الماركات، هذا مو ضياع مال؟ أن الإنسان تليفونه سليم يروح ينتقل يأخذ تليفون ثاني، مو ضياع مال؟ سيارته ما فيها شيء يروح يأخذ السيارة ماركة جديدة، مو ضياع مال؟ كل سنة يروح يغير أثاث بيته، مو ضياع مال؟ يسرف في أكله وشربه ومقتنياته. من آثار الإسراء، من آثار الترف ضياع الأموال، فإن الأموال تضيع، وإذا ضاعت الأموال على الترهات يصيب الإنسان عجز ثم تركبه الديون، وهذه عقوبة معجلة. من آثار الترف نجاح مخططات الأعداء، فإن الأعداء يريدوا أن يغرقوا هذه الأمة الفقيرة، يشغلوها بالجوع، والأمة الغنية يشغلوها بالترف والملذات. في النهاية هم مستفيدين، أنت جائع تأخذ أكلك منهم، والقمح تأخذ منهم، والرز تأخذ منهم، وكل شيء تأخذ منهم. أنت غني تشتري منهم بعد، فلوسك كلها تروح على ماركاتهم، فلوسك تروح على أسلحتهم اللي يرسلونها لك. بكل الحالتين لازم يأخذون منك كل شيء. إن كنت غنيا ضيعناك في الترف، إن كنت فقيرا جعلناك تجوع حتى تحتاج إلينا أبدا. فمن آثار الترف أن الأموال تضيع، ومن آثار الترف نجاح مخططات الكفار في إلهاء المسلمين بالترف وبالبذخ وما صاحب ذلك من ازدهار صناعاتهم ووسائل الترف التي يرسلونها إلينا إلى المسلمين عبر الإعلام المفتوح وعبر الدعايات والإعلام. الحادي عشر، من آثار الترف قسوة القلب وغلظة الحس وثقل البدن، مما يؤدي إلى نسيان العلم وزوال الفطنة والحرمان من متعة التطلع إلى ما وراء اللذة الآنية، بالإضافة إلى حرمان النفس من متعة الاهتمامات الكبرى اللائقة بالدور العظيم للمسلم في هذه الحياة، مع انشغال القلب عن التبصر بما يدور حوله للعبرة والعظة من ذلك، نتيجة غرق الإنسان في لجة اللذائذ والشهوات، كما قال الإمام الشوكاني عند قول الله تعالى: إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. وخصص الله تعالى المترفين تنبيها على أن التنعم هو سبب إهمال النظر في آيات الله سبحانه وتعالى، سبب إهمال وقبول الحق هو التمتع في هذه الحياة الدنيا. وزد على ذلك من آثار الترف انتشار البطنة أو ما يسمى بالسمنة، وظهور العجز وظهور الكسل وشيوع التواني عن أداء الأعمال النافعة، بحيث يقوم بعضهم بإيجاز عمل في يوم في أسبوع وهو يحاول أن ينجز هذا العمل، وعمل الأسبوع ننجزه في شهر، وهكذا لخطورة هذا الأثر. فإن الناس أصبح عندهم ترهل في الإنجاز، ترهل في العطاء، ترهل في الأداء، والسبب في ذلك ترف الناس والحياة التي كانوا يعيشون بها. إن الترف مذموم على كل صورة وعلى كل وجه ذكره الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم. وأعود وأكرر مرة ثانية، الترف بحد ذاته، التوسع فيما لا ينفع في الآخرة، لم نقل حرام في ذاته، وإنما يوصلك إلى الحرام بس، هذا اللي نقول إحنا، التوسع فيما لا ينفع في الآخرة. الله ما يثبك عليه، لكن هذا يوصلك إلى الإثم، هذا يفقدك كثير من الأشياء، هذا يجعلك تسرف في المال، هذا يقسي قلبك، هذا يجعل فيك البطانة أو يجعل فيك السمنة والبطنة، هذا يجعلك مسرف، هذا يدخلك في عالم المبذرين، هذا يجعلك تنسى الآخرة، هذا يجعلك تتهاون بالفرائض، بل أكثر من ذلك يجعلك تبحث عن الرخص. فإن كثير من الناس لما توسعوا في الترف قام يدوروا على الرخص. واحد يحب يروح السينما، قال ما عندكم فتوى مشايخ السينما؟ ترى ما فيها شيء، السينما أفلام عادية، ترى ما فيها لا حب ولا شيء، ماكو فتوى مشايخ، شوفوا لنا واحد مشايخ، شوفوا التوسع يبحث عنه. مساجد الحين مساجد من كثر الترف اللي فيه ما يحب، قال يا أخي الشيخ يطول ساعة طويلة عن الخطبة، ساعة إلا ربع طويلة، دوروا لنا واحد بعشر دقائق، ماكو واحد ربع ساعة؟ هذا ترى كله من الترف اللي يعيش الإنسان، بينما هو يقعد يطالع مباراة الكرة ساعتين ما عنده مشكلة، وهو يقعد يسولف برا باب المسجد ساعة ما عنده مشكلة، ويطالع فيلم لمدة ساعتين بعد ما عنده مشكلة. بل حتى الأولاد في الروضة، العيال في الروضة ماكو حصة أقل من 40 دقيقة، أطفال في الروضة يروحون 40 دقيقة الحصة الواحدة، سبع ساعات يقعدون، وفي الابتدائي نفس الشيء، ولا يعطونك شهادة إذا ما تحضر سبع ساعات، تعتبر غايب، إلا الجمعة، كل شيء الناس يصبرون عنه إلا الجمعة، بس إلا الجمعة، الجمعة ما يصبرون عنه، هذا ترف ترى، من الترف الذي يعيشه الإنسان البحث عن الرخص. ما تشوفوا لنا رخصة، تشوفوا لنا خطيب بعشر دقائق، تشوفوا لنا واحد يفتي السينما حلال، تشوفوا لنا واحد يفتي بالغناء حلال، تشوفوا لنا واحد بالسفرات والقعدة برا، وهكذا يبحث الإنسان، سبب الترف ترى بس، نظرا لأنه تضخم وعاش هذه الحياة، فلا يريد الإنسان لا أن يوجهه ولا يقول اتق الله ولا يقول حلال ولا يقول حرام، خلى دام بفلوسي ما ضريتك بشيء أنا، ويتوسع الإنسان، هذا كله من مظاهر الترف، ولذلك كان الترف مذموما، ما ورد في القرآن إلا مذموما، وارتضى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أن يعيشوا حياة التزهد، وسمحوا لأمتهم أن تعيش حياة الاعتدال، حياة الاعتدال، لا إسراف ولا تقتير، ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، ولا تبسطها كل البسط، ما تفلها مرة واحدة، ولا تغل على نفسك وتضيق نفسك على نفسك، وإنما أعطي كل ذي حق حقه، واعلم أن الله سبحانه وتعالى سائلك عن مالك، عن وقتك، عن جسدك، عن كل شيء، وقفوهم إنهم مسؤولون، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. قولوا ما تسمعون، استغفر الله العظيم الجليل ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم خير خلق الله والمرسلين على آله وصحبه والتابعين. خطبتنا كانت عن الترف، والترف هو مجاوزة حد الاعتدال بالنعم والإكثار منها، والمترفون هم الذين بطرتهم النعمة وتوسعوا في العيش، الحريصون على الزيادة. ولا يلزم أن يكون المترف غنيا، وإنما قد يكون الغني بخيلا، ويكون المترف فقيرا ركبته الديون. قد ذم الله سبحانه وتعالى الترف، هذا عيد لكم الخطبة كلام باختصار، ذم الله سبحانه وتعالى الترف في القرآن، وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم منها يجأرون، قال مترفوها. وسائلنا ما يبي حد ينقص عليه حياته، عايش أحسن عيشة، ما يبي حد يضيق عليه، ما يبي حد يقول له حلال وحرام، يجوز وما يجوز، صل مسجد ما تصلي مسجد، ما يبي هذا، يبي يعيش حياة التوسع كما يشاء، يأكل كما يشاء، يشرب كما يشاء، يلبس كما يشاء، يسافر كما يشاء، يروح كما يشاء، فتوسع في ماله الذي آتاه الله سبحانه وتعالى ووقع في الترف. وقلنا أن للترف مظاهر كثيرة، من ذلك الإفراط والترف في الطعام، والإفراط في الطعام والشراب وتوفير متطلبات النفس إلى حد البذخ، وهذا نوع من مظاهر الترف. ومن مظاهر الترف الترف في الملابس وتتبع الماركات وما يسمى بالملابس الراقية والفاخرة، حتى تكدست في دواليبنا وفي بيوتنا الملابس، وصار الواحد كل سنة يغير من هذه الملابس. ومن مظاهر السرف أو الترف الترف في السيارات وفي المراكب وإكسسواراتها، بل كل إكسسوارات الحياة فيها ترف زائد عن حاجة الإنسان يسأل عنه يوم القيامة. ومن مظاهر الترف العناية الزائدة في جسد الإنسان خاصة الحريم، وقلت لكم ضربت لكم مثال، معجبة خشمها، معجبة شفايفها، معجبة وجنتين، الأوراق، الصدر، غير، ادفع، ما عندها مشكلة. وسرت هذه العدوى إلى الرجال فأصبحوا ناعمي الملمس، ناعمي الشكل، وصار الرجل يقلد المرأة إلى آخر ذلك، وكله من الترف ومن مظاهر الترف نعومة الأجساد وطراوتها وترهل الأطراف ونعومتها، والتهاون أثناء أداء الأعمال مما أدى إلى أمراض حديثة ولدتها عمليات التجميل وغيرها. ومن مظاهر الترف الاستكثار من الزينة والاعتناء بالزائد منها في بيوتنا وفي حياتنا وغيرها وفرشنا، وهذه كلها من مظاهر الترف. ثم ذكرت بعد ذلك أسباب الترف، وقلنا من أسبابها طول الأمل ونسيان الموت وضعف الخوف واعتقاد الإنسان أنه لن يسأل عن هذه الأموال لأنها أمواله الخاصة. ثانيا أن الإنسان يلبي رغبات الجسد ويترك رغبات الروح المتعلقة بالله سبحانه وتعالى. ثالثا حب التقليد والتأثر بضغط الواقع، يبي يقلد الربع، يبي يقلد الديوانية، يبي يجاري الناس، يبي يجاري خالاته وعماته وزملائها، فهذه المجارات والتقليد أدت إلى الوقوع في الترف. رابعا من أسباب الترف كثرة المال ووفرته ووجوده، فإن ذلك أدى إلى الترف في حياة الناس. خامسا الإغراء بالوقوع في الشهوات تحت مسمى الماركات، بل وإغراء الشيطان الذي يغري الناس في ضرورة التغيير، فكله وراءه حظوظ النفس ووراءه الشيطان. ثم بعد ذلك الجزء الثالث من الخطبة كانت عن آثار الترف. ما هي آثاره؟ قلة العبادة والتكاسل عن الطاعة ونسيان الآخرة، وذلك لأن القلب امتلأ من حب الدنيا وزاحم الآخرة، فلم يكن للآخرة أن تتسلل إلى قلبه إلا إذا تخلص من تراكمات الدنيا عليه. ثانيا جعل الإنسان أن يكون عبدا للهوى وعبدا للشهوات، فحيثما دار هواه دار معه، هواه الليلة بدز سينما يروح سينما، هواه الليلة يسافر يسافر، هواه الليلة غناء غناء، هواه الليلة ملعب ملعب، فإن الإنسان يكون عبدا لهذا الهوى كما قال الله سبحانه وتعالى: واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين، يعني اتبعوا سبل الترف فصاروا وراءها يلهثون خلفها. ثالثا من آثار الترف ضياع ساعات عمر الإنسان بما لا يعود عليه بالنفع، فضاعت أعمارنا وضاعت حياتنا في تتبع هذه الزينة، زينة الجسد وزينة الملابس وزينة الأثاث وزينة الاكسسوارات وتتبع الحياة الدنيا، وضاعت عليك الأعمار وأنت لا تشعر في ذلك، فهذه أثر من آثار الترف الذي نهى الله سبحانه وتعالى عنه. رابعا ضعف مراقبة الله سبحانه وتعالى للعبد وندرة محاسبة الإنسان لنفسه لأنه ضاع وغرق في هذا الترف. خامسا زيغ بعض الناس وانحرافهم وخروجهم من عداد الصالحين نتيجة الإكثار من الملذات والشهوات والمباحات أولا، ثم التوسع بها حتى خرجوا عن دائرة المباح إلى دائرة المشتبه فيه، ومع الزمن وقعوا في المحرمات قليلا قليلا حتى وصلوا إلى مرحلة الهلكة وزيغان القلب وخروجه إلى دائرة الفسق إن لم يتجاوزوا ذلك. نسأل الله تعالى لهم السلامة، والسبب في ذلك كله في الترف. سادسا العجب بالنفس والتكبر على الآخرين، فإن المترفين غالبا ما يكون إنسان معجب بنفسه، أحسن سيارة أركب، أحسن ملابس ألبس، أحسن ماركات عندي، أموال عندي، فيصيب الإنسان في كثير من الأحيان العجب والشعور بأنه أفضل من غيره، بل ربما رد الحق ولم يقبل الحق بسبب حياة الرغد التي يعيشها والترف والمال الذي يعيش به الإنسان. سابعا كسر قلوب الضعفاء والفقراء بهذه الحياة التي يعيشها الإنسان، فإنه سيكسر قلب كثير ممن يحتاج إلى دينار أو إلى درهم لكي يقتات به ويعيش، فإن هذه الحياة ستكسر قلب الإنسان. ثامنا عدم قدرة الإنسان على تحمل المشاق إذا دارت عليه الدنيا. تاسعا ضياع الأموال والعبث بها بالترهات ومما لا ينفع مما سيحاسبك الله سبحانه وتعالى عليك به. عاشرا نجاح مخططات أعدائنا بأن أشغلونا بالإسراف وبالترف، فنجحت مخططاتهم بأن أهلكوا هذه الأمة بما لا يعود عليهم بالنفع. الحادي عشر قسوة القلب وغلظة الحس وثقل الدين مما يؤدي إلى نسيان العلم وزوال الفطنة والحرمان من متعة التطلع إلى ما وراء اللذة الآنية، بالإضافة إلى حرمان النفس من متعة الاهتمامات الكبرى اللائقة بالدور العظيم وهي الاهتمام بالآخرة. الثاني عشر انتشار البطنة والسمنة بين الناس وظهور العجز وظهور الكسل وشيوع التواني، فما ينجز في يوم صرنا ننجز بأسبوع، وما ينجز في أسبوع صرنا ننجز بشهر، وسبب ذلك الترهل والترف عندنا الذي يعيشه الناس إلى غير ذلك من الآثار التي تظهر. وعلى كل حال الترف تجاوز الحد، وكلا قصد الأمور ذميمه، وكلا طرفي قصد الأمور ذميمه. لا نقول صير مسرف ولا نقول صير مقتر. لا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، لا تبسطها كل البسط، عش حد الاعتدال، أعطي كل ذي حق حقه، ولا تتوسع في الترف فتركبك الديون وتلحق الشياطين وتخرج عن دائرة المباح إلى المحرم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا وإياكم إلى سواء السبيل. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ارحم ضعفنا، اجبر كسرنا، تولى أمرنا، اختم بالصالحات أعمالنا، لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. اجعلنا يا رب هادين مهديين غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائك، حربا على أعدائك، نحب بحبك من أحبك، نعادي بعداوتك من خالف أمرك. أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، اجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا معنا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم اعز الإسلام والمسلمين، اللهم اذل الشرك والمشركين، اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وعموم بلاد المسلمين. اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وعموم بلاد المسلمين. اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وعموم بلاد المسلمين. اللهم من أراد بنا وبالمسلمين سوءا فاشغله في نفسه، اجعل تدبيره تدميره ورد كيده في نحره، انك على ذلك قدير وبالإجابة جدير. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، انك يا ربنا سميع قريب مجيب الدعوات. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.